بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهت الوجوه التي استدل بها جملة من المحققين لإثبات بطلان البيع في من باع شيئا ثم ملكه حتى بالإجازات، بطلانه على القاعدة. قد رأينا أن مهمة تلك الوجوه إنما هو المسألة التي أشار إليها المرزا قدس سره، من أن حقيقة البيع والمبادلات إنما هو المبادلة والتبديل بين المالين في جهة الإضافة. هذه النقطة هي كأنها النقطة الأساسية، هم في الوجه الأول من الوجوه الثلاثة وهم في الوجه الثالث، أن حقيقة المعاملة والمعاوضة مبادلة بين المالين في الملكية وفي الإضافة، فلا بد أن يكون على هذا الأساس، لا بد أن يكون المجيز مالكا حين العقد لكي تكون المبادلة واقعة على تلك الملكية والإضافة التي يمكن حينئذ لهذا المجيز أن يمضي العقد الواقع عليها. وأما إذا لم يكن مالكا حين العقد، تلك الملكية انتفت وزالت وفاتت، وإنما ملكية أخرى هذه حاصلة للمجيز، فلا فائدة في إجازته وإمضائه لذلك العقد الواقع سابقا، لأن ذلك العقد تبديل ومبادلة بين تلك الإضافتين، تلكم الإضافتين اللتين قد زالتا بحسب الحال، والإضافة الموجودة بالفعل إضافة الملكية للمال للمجيز المالك، هذه الإضافة لم يقع مبادلة بينها أو بين المالين بلحاظها لكي يمكن أن يكون إمضاء هذا المجيز مؤثرا. هذا أصل الإشكال الثبوتي، وقد اتضح أن هذا الإشكال لا مجال له. أما على فرض القول بأن الإجازة تجديد للعقد فواضح، باعتبار أن العقد الآن حين الإجازة يتحقق، والتعهد والمبادلة حين الإجازة تتحقق، فحينئذ طرف المبادلة هذه الملكية الموجودة بالفعل والإضافة الموجودة بالفعل للمجيز. وأما على التفسير الآخر للإجازة، وأن الإجازة إمضاء وتنفيذ للعقد السابق، فأيضا كذلك باعتبار عدة نكات وأجوبة طولية، أجوبة طولية عديدة أربعة نستطيع أن نذكرها ونلخصها هنا لكي يكون نقاط البحث واضحة. أولا، أن المبادلة نمنع عن كونها تبديل في الملكية بالمعنى المذكور، وهو أنه لا بد أن يخرج المال من كيس هذا المالك حين العقد ويدخل في كيس الآخر، وكذلك العوض يخرج من كيس ذلك الإنسان ويدخل في كيس المالك لهذا المال، بل المقدار المسلم به من التبديل في باب المعاوضات والمبادلات إنما هو التبديل المبادلة في التمليك، أي أن البائع يملك ما بيده للمشتري في قبال أن يملكه المشتري، التمليكان أحدهما في قبال الآخر، يعني ليس تمليكا مجانيا، بل هذا يملك له ذلك المال، ذاك يملك له هذا المال، فالميزان بحسب الحقيقة في التبادل في إدخال المالين في ملكية وإضافة الطرفين. وأما الخارج من كيسه المال ليس دخيلا في حقيقة البيع أو في حقيقة المبادلة. من يخرج من كيسه ليس ميزانا في صدق المبادلة، وإنما الدخول ميزان أن يكون هذا داخلا في ملكية ذاك، ملك ذاك، وذاك الآخر أيضا يدخل المال في كيس هذا الإنسان الأول. المبادلة بالتمليكين، ولو كان التمليك من قبل غير المالك، حتى لو صح شرعا أن يكون لغير المالك الحق في أن يملك مال الغير لإنسان آخر، لمن يريد أن يملكه. لو فرض أنه صح في قانون في شريعة لإنسان أن يملك مال غيره لإنسان بلا إذن صاحبه، حينما يملك مال زيد، عمرو يملك مال زيد لخالد في قبال أن يملكه خالد المال الذي بيده، أيضا هذه مبادلته. إذن فحيثية الخروج من كيس المالك هذا غير دخيل في صدق عنوان المبادلة والبيع، هذا دخيل في مسألة الولاية على التمليك. من لا يخرج المال من كيسه لا ولاية له على التمليك، لا أن كونه يخرج من كيسه شرط في تحقق المبادلة. المبادلة تتحقق بين التمليكين، بين المالين بلحاظ التمليكين. فإضافة الملكية أو جهة الإضافة، المبادلة بين المالين في جهة الإضافة، لكن ما هي تلك الجهة؟ تلك الجهة عبارة عن التمليكين، لا الملكيتين الموجودتين قبل التمليك. المبادلة بلحاظ التمليكين، والتمليكين هنا موجود بحسب الصرف. هنا في من باع شيئا ثم ملكه قد ملكه ذلك الإنسان، هو أيضا ملك الطرف المقابل. إذن فالمضمون الإنشائي لا يفوت. نعم، الذي فات الملكية التي كانت موجودة قبل حين البيع الفضولي، حين العقد الفضولي الملكية التي كانت زالت، إلا أن المبادلة ليست قائمة بتلك الملكية، إنما تكون قائمة بالمال بلحاظ التمليكين المتقابلين في المال، وهذا محفوظ. هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا أنه لا بد من أن يكون التمليك أيضا من قبل من يخرج من كيسه، يعني لو فرضنا أن الخروج عن كيس المالك أيضا قوام التمليك، قوام المبادلة وقوام البيع، فالبيع عبارة عن المبادلة بين الملكيتين الموجودتين قبل التمليك، أن يكون هذا محل ذاك وذاك محل هذا. مع ذلك الميزان في تحقق المبادلة والبيع إنما هو في أن يكون كل منهما محل الآخر، محل الملكية الأخرى الإنشائية لا الواقعية. يعني لو فرض أن البائع أنشأ المبادلة بين المبيع والثمن بلحاظ الملكية التي يدعيها لنفسه، ملكية يفترضها أو يعتقدها اشتباها ولو بنفسه، هنا المبادلة بين المالين في الملكية المزعومة أو المتوهمة موجودة، فليس قوام المبادلة بالوجود الواقعي للملكية، يعني بالوجود الشرعي للملكية، وإنما قوام المبادلة بالوجود الإنشائي للملكية. والوجود الإنشائي محفوظ حينما ينشئ حتى الغاصب حينما ينشئ المبادلة، الوجود الإنشائي موجود لديه، فإنه يفترض ويدعي لنفسه الملكية ادعاءً أو جهلًا، وينشئ المبادلة بين هذه الملكية المدعاة أو المتوهمة عنده مع الملكية الموجودة لدى الطرف المقابل أو المتصور الطرف المقابل، لأن العقود من الأمور الإنشائية ليست من الأمور الواقعية، أمر إنشائي، والأمر الإنشائي أيضا يكون متعلقاته أيضا الوجودات العلمية والإنشائية التي يراها أو يدعيها أو يعتبرها هذا المنشئ وهو العاقل. إذن فما هو قوام المبادلة؟ إنما هو الملكية، المبادلة بين المالين في جهة الإضافة والملكية التي يدعيها العاقل، سواء كانت مطابقة للواقع أو لم تكن مطابقة للواقع. مطابقتها للواقع بمعنى أن الشارع أيضا يرى صحة هذه الملكية أو لا يرى صحة هذه الملكية، لا يقدح بكون عمله بيعا، ومبادلة ومعاوضة بين المالين في جهة الإضافة التي تصورها المتعاقدان. إذن فالميزان في تحقق البيع إنما هو بالمبادلة في جهة الإضافة بحسب نظر العاقد، ولو كان نظره ادعائيا لا أنه كان متوهما. والدليل على ذلك لو أن إنسانا تصور أن هذا المال ماله فباعه، بعد ذلك انكشف أن هذا المال لم يكن مال. هنا عنوان البيع متحقق، البيع الإنشائي متحقق يقينا، لا يمكن أن يقال أن البيع الإنشائي هنا لم يتحقق، تحقق البيع. البيع والمبادلة إنشاء تحقق، لكنه ليس صحيحا هذا البيع الإنشائي، ليس ممضا شرعا. فرق بين باب الإمضاء الشرعي وبين عنوان البيع وعنوان العقد وعنوان المبادلة، فليس الميزان بالوجود الواقعي للملكية. هذا ثانيا، وهذا المقدار الوجود الإنشائي للإضافتين محفوظ في بيع الغاصب، محفوظ في المقام أيضا، هذا ثانيا. وثالثا أن لو فرضنا أنه لا بد وأن تقع المبادلة بين الإضافتين والملكيتين الواقعيتين للإنشائيتين الادعائيتين أو المتوهمتين لدى العاقدين، مع ذلك نقول بأن الميزان إنما هو بطبيعي الملكية، المبادلة مبادلة برحاب طبيعي الملكية وطبيعي المالك لا شخص المالك. خصوصية شخص، خصوصية طرف الإضافة بشخصه ليس ملحوظا في هذا الإنشاء، ليس ملحوظا في إنشاء البيع وإنشاء المبادلات، ملحوظة بنحو التقدير وليس ملحوظة بنحو التقييد. فإذا كأنه أنشأ المبادلة بين المالك لهذا، بين ملكية مالك هذا المال أيا كان هذا المالك، وأيا كانت الملكية، الملكية في الزمان الأول أو في الزمان الثاني نفس الملكية بقيت، ملكية أخرى تحققت، طبيعي الملكية وطبيعي المالك يبادله مع يبدلها بالملكية الأخرى، يعني يبدل طرفها بطرف الملكية الأخرى، لا خصوص هذه الملكية الخاصة في ذلك الزمان والمقيدة بخصوص طرف معين وهو ذلك المالك. إذا استظهر ذلك أيضا يكون حينئذ محل الإجازة باقيا، حيث أنشئت المبادلة بين طبيعي الملكية، والآن هذا الطبيعي محفوظا لدى المجيز لأنه مالك، فيمضي هذه المعاقدة والمعاملة والبيع، فيكون إنباؤه نافذا لا محالة، إنباء وتنفيذا لما أنشئ. ورابعا لو افترضنا أنه كان بنحو التقييد أيضا لا بنحو التقييد، مع ذلك يمكن أن يكون الإنباء والإجازة مصححا لهذا البيع، لأننا افترضنا في المسلك المشهوري أن الإجازة إنفاذ، الدليل الذي يدل على أن الإجازة إنفاذ بالمعاملة بنفسه يدل على أن هذا الإنفاذ يمكن أن يكون بلحاظ طبيعي الملكية لا بلحاظ شخص تلك الملكية المقصودة على وجه التقييد. فإن من أنشأ المبادلة بين المالين في الملكية وفي جهة الإضافة، وإن كان أخذ خصوصية تلك الملكية أو المالك في إنشائه، لكن المفروض أن هذه الإجازة ليس إنشاء ثانيا وإنما تنفيذ لذلك العقد. حينئذ دليل التنفيذ ذا دل أنه يمكن أن ينفذ ذلك الحوق أو ذلك العقد بهذا المقدار، يكون حينئذ دليلا على جواز ذلك. كما هو كذلك لو أن المجتهد أراد أن ينفذ حكم العامي مثلا، حكم بحكم أراد أن ينفذه بلحاظ الجامع لا بلحاظ خصوصية ذلك، يمكن أن ينفذه، هذا أمره بيد المنفذ، المنفذ يستطيع أن ينفذ ما أنشئ واقعا من المبادلة بين الملكيتين بلحاظ جامع الملكية لا بلحاظ الخصوصية. هذا يرجع إلى ملاحظة مقدار ما يدل عليه دليل التنفيذ. فإذا كان دليل التنفيذ بالإجازة دليلا مطلقا يشمل الموارد التي يكون التنفيذ على خلاف الخصوصيات التي أوقعها العاقد حين العقد من قبل المالك المجيز، حينئذ هذا التنفيذ يكون تاما حينئذ بهذا المقدار، فتتم المبادلة بين المالين بلحاظ أصل الملكية المنطبقة على ملكية المالك الثاني وهو المجيز، ولا يشترط حينئذ أن يكون التنفيذ لتمام مدلول العقد، فليكن التنفيذ لهذا المقدار مدلول العقد. فبأحد هذه الأجوبة الأربعة يكون الجواب على هذه الشبهة التي أثارها المحقق الفقهي نائمي قدس سره بل ورها تاما. إذن فالوجوه العقلية والوجوه التي أرادت أن تثبت بطلان البيع حتى بالإجازة بعد البيع بعد التملك من قبل البائع الفضولي، هذه الوجوه لا ترجع إلى محصل ومعنى تام. المهم هو الوجه الرابع والذي من المظنون قويا أن المحققين الذين فصلوا بين بيع غير المجيز فضولتان ولو لم يكن المجيز مالكا حين العقد، كما لو باع زيد مال عمرو فضولتان ثم عامر باع المال من بكر وبكر أجاز البيع السابق، هنا قلنا أن المشهور قالوا بأن البيع يصح بالإجازة، يعني قالوا لا يشترط الملكية من قبل المجيز للمال حين العقد وإنما يشترط ملكيته حين الإجازة. ومع ذلك قالوا بأن من باع شيئا ثم ملكه يكون بيعه مثلا باطلا. المظنون أن من ذهب إلى التفصيل واختار البطلان في خصوص هذا المورد استند إلى هذا الوجه الرابع. والوجه الرابع الذي هو عمدة الوجوه التمسك بالروايات والأخبار الخاصة التي ادعي دلالتها على البطلان، يعني تمسك بها المحقق التستري صاحب المقاريس لإثبات البطلان وجعل هذه الروايات جعلها الوجه السابع من الوجوه التي، يعني الشيخ جعلها ظاهرا الوجه السابع من الوجوه التي استدل بها هذا المحقق لإثبات البطلان، وهو التمسك بمجموعة من الروايات تدل على النهي عن البيع لما ليس عنده. وهي روايات عديدة، بعضها وارد بعنوان البيع نهي عن بيع ما ليس عندك، وبعضها وارد في مسألة بيع العينه بيع السلف أو بيع الدين. في ضمن روايات بيع العينه توجد روايات أيضا استدل بها على المدعى في المقام، وهي روايات عديدة نقرأها أولا ثم نأتي إلى ملاحظة دلالتها. منها رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع ما ليس عندك. قال بيع ما ليس عندك يعني بيع المال الذي لا تملكه، ينهى عن بيعه، فلو باعه يكون البيع باطلا. النهي فيها هذه الموارد إرشاد إلى الفساد لا محالة، فيدل على أن الملكية حين البيع شرط، فمن لا يكون حينئذ مالكا بالمال حين البيع بعد ذلك يريد أن يشتريه ويملكه لا يكون بيعه صحيحا. ونقلها الصدوق أيضا بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه في مناهي النبي نهى النبي عن بيع ما ليس عنده. هذه الروايات الروايتان موجودتان في الوسائل في المجلد 12 في صفحة 374 و 375، وكلتاهما من حيث السند غير تام، السند من لم يثبت وثاقته، إلا أن هذا العنوان عنوان بيع ما ليس عندك يبدو أنه عنوان ثابت عن النبي، إذ من سياق سائر الروايات استفاد أنه كان هذا كأنه مركوزا وكان مسلما بين السائل والإمام. بل هناك صحيحة ابن سنان تدل على نفس الموضوع وتشير صريحا إلى نفس التعبير. قال صحيحة ابن سنان، وهي الرواية الثالثة، نجعلها ثالث الروايات، صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك. تبع ما ليس عندك، نفس التعبير استعمله الإمام. لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسه ثم تبيعه منه بعده. أيضا نفس المضمون، وهي واضحة الدلالة على أن البيع لا بد أن يكون بعد الملك. تواجب أولا تمتلك وتواجبه على نفسك فتكون أنت المالك لهذا المال ثم تبيعه للثاني، أما أن تبيعه قبل أن تشتريه وقبل أن تملكه قبل أن يكون عندك فلا يكون. نعم المقاولة لا بأس، المساومة لا بأس، تحديد المقدار الثمن والمثمن بلا إيجاب البيع لا بأس به. هذه الصحيحة أيضا يمكن جعلها من الطائفة الأولى التي تدل على هذا العنوان الكلي، النهي عن البيع، عن بيع ما ليس عنده. وهذه صحيحة السند، صحيحة ابن سنان، موجودة أيضا في صفحة 375 من نفس المجلد. الرواية الرابعة صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شيء فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل. هذا بيع العينة، هنا أراد أن يبيعه نسيئتان، يعني شخص يريد المال نقدان أو يريد المتاع نقدان ويكون ثمنه مؤجلا في ذمة هذا الإنسان لكن مع ربح عنده وزيادة يعني القيمة النقدية، فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء، ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه. فقال، فكان أولا يقاوله ثم يذهب ويشتري له فيدعوه أن يأخذه هذا الشيء الذي أراده. فقال: أرأيت، طبعا يبيعه عليه بالأجل بربح ويشتريه بأقل مثلا من السوق. قال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ يعني هذا المساومة والمقاولة بيع ملزم لكما أم لا؟ ليس بيعا، بعدما تشتري حينئذ لا زال ذاك بالخيار وأنت بالخيار، تدعوه إليه أي تبيعه عليه ببيع آخر، ببيع تواجبه البيع، وإلا ذاك مقاولة ليس بيعا. هل هكذا أم لا؟ أن ذاك إلزام. فيقول: أرأيت إن وجد هو بيعا هو أحب إليه مما عندك بعدما اشتريته أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك، أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه؟ لا تعطيه إليك، تعطيه للغير الذي يشتري منك بأحسن وتدعه. قلت: نعم. قال: فلا بأس. طبعا هذا له مفهوم، مفهومه أنه إن لم يكن كذلك، إن كان لازما ملزما وبيعك الأول معه مقاولتك بيع، إذا كانت مقاولتك بمعنى البيع والإلزام بحيث لا يمكن لأحدكما أن تتخلف عن ذلك إذن فيه بأس، هذا معناه أن البيع قبل التملك باطل، فيه بأس يكون باطلا ولا يكون صحيحا. والبأس ونفي البأس في موارد المعاملات إرشاد إلى الفساد لا محالة. إذن فيدل على بطلان البيع قبل التملك. الثالث أو الرابع أو الخامس، الرواية الخامسة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله. قال ليس به بأس إنما يشتريه منه بعدما يملكه. هنا أيضا التعليل صريح في أنه البيع هذا الإنسان ليس من قابل، وإنما بيعه من بعد ما يملكه. معناه أنه إذا كان يشتريه منه قبل أن يملكه لا يكون صحيحا، إنما يشتريه منه بعدما يملكه. هذه صحيحة أيضا جعل من أدلة بطلان البيع لما ليس عنده أو للمال الذي بعد لم يتملكه. الرواية السادسة صحيحة منصور بن حاجم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه، قال لا بأس بذلك إنما البيع بعدما يشتريه. نفس التعبير أيضا هنا في صحيحة ابن حاجم. الرواية السابعة صحيحة يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها. الروايات السابقة إلى هذه الرواية فيها خصوصية، وهي أنها قد يقال بإطلاقها بل بظهور بعضها في البيع الكلي لا في الشخصي، إذ لم يفترض فيها شيء شخصي بل استعمل فيها كأنك بيع ما ليس عندك، نكرة يشمل الكلي والشخصي. ومثلا يطلب جاءني يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير، الحرير كلي لا يقول بيع هذا الحرير هذا الشيء. أمر رجلا أن يشتري له متاعا أيضا كلي هذا، وإن كان هذا قد يقال أن هذا المتاع بهذا العنوان الكلي لا يشترى، لكن متاعا ولو جنس بإطلاقه يشمل جنس متاع من قبيل الحرير ليس ظاهر فيشتري. بعض ادعى أن فيشتريه ظاهر في متاع خاص استبعاد أن يكون الشخص يريد من الآخر كلي المتاع. المتاع اسم عنوان انتزاعي، وإلا ما شخص لا يوجد هناك شخص يقول اشتر لي متاعا بهذا العنوان، لابد يقصد متاعا خاصا، إلا أن متاعا خاصا ليس أيضا عبارة عن متاعا شخصيا، فإن النوع الخاص الكلي أيضا متاع، وهو يقول اشتري حريرا اشتري حنطة صفرا وهكذا. فأيضا فيه إطلاق على الأقل يشمل الكلية والشخصي، الشراء الكلي والشخصي. وكذلك صحيحة محمد بن مسلم. فهذه الروايات إلى هنا إما يدعى ظهور بعضها في الكلي كصحيحة معاوية، أو على الأقل إطلاقها للأعم من الكلي والجزئي، وحينئذ يبتلى بمشكلة مثل هذا اللسان، وهو أنه في الكلي لا إشكال في الصحة في الفقه الشيعي، بل في الروايات الصريحة الواردة في تلك المسألة توجد روايات أيضا واردة فيها تدل، ولعل منها معتبرة ابن الحجاج، تدل على أن البيع أنه لو باعه شيئا كليا ليس موجودا عنده الآن لكن يمكنه أن يحصله موجود في السوق، هنا يكون بيعه صحيحا. في البيع الكلي لا إشكال في الصحة، لو باعه مثلا كلي يمن من الحنطة أو كذا مقدار من الحرير بنحو الكلي أوجب البيع، ولم يكن عنده بالفعل هذا المال لكن يدري أنه سوف يحصل على هذا المال، كما في التجار الذين بعده تجاراتهم دائرة قد يكون في وقت البيع لا يملك الآن هذا المال، لكن يحصل عليه، سوف تأتي له مثلا الأموال بعد ذلك، أو يذهب من السوق ويشتريه ويفي حينئذ يعطيه بحسب عنوانه تطبيق ذلك الكلي على هذا الشخص. هذا لا إشكال في صحته، في صحة هذا البيع مسلم فقهيا ومنصوص أيضا بالروايات المعتبرة. حينئذ من هنا ما يكون من هذه الروايات ظاهرة في الكلي، حملها بعضهم على التقية أو على الكراهة مثلا باعتبار أنه لا يمكن الالتزام بمضمونها، وما كان منها مطلقا خصص هذا الإطلاق وقيد بخصوص الشخصي باعتبار أنه في الكلي دل الدليل والإجماع والتسالم على الصحة. هكذا فهموا هذه الروايات، وهكذا جمعوا بينها وبين ذلك تلك المسألة، المسألة المسلمة والمنصوصة. وسوف يأتي أن هذا الجمع بأي مقدار يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا. الرواية السابعة، هذه الرواية الأخرى أكثرها ظاهرة في الشخص الشخصي، صحيحة يحيى بن الحجاج قال، أو معتبرة يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لي: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها أربحك، أربحك فيها. هنا هذا الثوب أو هذه الدابة ظاهر في الشخصي، اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها، اشتره بقيمة وبعنيها بقيمة أقل. قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. يقول: لا بأس أن يفعل هكذا، يشتري له هذا الثوب، لكن أولا يشتري لنفسه فيملك، ثم يبيعه على ذاك بسعر أقل، كأنه يأخذ منه المال ويشتري، لكن يشتري لنفسه ثم يبيعه عليه فيصبح مديونا لذاك المبلغ، ثم يبيعه عليه بسعر أقل فيكون يحصل على ذات المال الذي يريده وهو النقد مثلا. لابد أن يكون البيع لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها وتشتريها، فأولا تمتلك ثم تبيع، أما أن تبيع قبل أن تشتري تبيع هذا لا يكون جائزا. هذه أيضا تكون دليل على أنه يشترط في صحة البيع الملكية حال البيع، فالبيع الأول إذا لم يكن فيه البائع مالكا باطل فاسد. الرواية الأخرى الثامنة التاسعة معتبرة خالد بن الحجاج أو يحيى بن الحجاج، إذا يحيى بن الحجاج فمعتبر، إذا خالد أيضا معتبر باعتبار نقل ابن أبي عمير عنه بسند صحيح في نفس هذه الرواية. قال: قلت لأبي عبد الله، وإن جعله بعض الفقهاء من غير المعتبرات، قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يجيئني فيقول: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى. قال: لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. هذا أيضا يدل أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ، بمعنى أنه بعدما تشتري بيعك معه بعد لم يوجد عليكما، بعد لم تبع، مجرد مقاولة أن تشتري ويشتري منك، أما إذا كان من الأول تبيعه عليه فهذا لا يجوز لأنك بعد لم تمتلك. من الروايات صحيحة منصور بن حازم الأخرى قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينة. العينة فسر بالسلفة مثلا بالدين الذي يتحقق من خلال عملية بيع المسيء أو النقد، لكي يكون حينئذ من خلال النقد يكون ذمة هذا الإنسان مشغولا بمقدار أكثر بإجرائه على العين الخارجية، لعله لهذا سمي بالعينة، يعني التسليف بسبب العين وبسبب النقد، نوع من أنواع حيل الربا التي تخلص عن الربا، ما يسمى معروف هذا في بيع العينة، من قبيل أيضا فضول يقول هذا الشيء يبيعه عليه بثمن بمئة تومان ثم يشتريه منه بثمانين تومان، مؤجلا يبيعه عليه بمئة تومان ثم يشتريه منه بثمانين تومان نقدان، فيحصل ذاك الإنسان على ثمانين تومان النقد الذي أراد أن يستقرضه منه يحصل عليه، لكن تصبح ذمته مشغولة بأكثر من النقد الذي حصل، فيربح هذا الإنسان الذي أراد أن ينقده ثمانين يربح عشرين بالحقيقة بعنوان البيع يعني يربحه لا بعنوان القرض. لو كان يعطيه ثمانين ويقول توفيني مئة ويكون ربا في القرض وهو واضح الأمة، فبهذه الطريقة كانوا يتعينون أي كانوا يحتالون في مقام الربح على من يريد المال من يريد الناقد، لكن من خلال معاوضة بهذا القبيل. هذا هو مصطلح العينة أو التعين، يريد أن يتعين من الرجل عينة فيقول له الرجل أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتى أشتري، فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته ثم يجيء بها إلى الرجل الذي أخذ منه الذي له المال الذي أخذ منه فيدفعه إليه لكي يبيعه عليه بثمن مثلا أكثر. فقال أليس إن شاء اشترى وإن شاء ترك وإن شاء البائع باعه وإن شاء لم يبيع؟ قلت نعم. قال لا بأس. أيضا هذا يدل على أن هذا الشراء بيع هذا صاحب المال لهذا المال على هذا الرجل الذي يريد هذا المتاع الحاجة التي هو أبصر بها، لو كان بيعه من الأول ملزما وواجبا وثابتا وبعد ذلك هذا أصبح مالكا لهذا المال لا يكون صحيحا، إنما يصح إذا كان هذا البيع بعد أن يتملك صاحب المال تلك الحاجة فيبيعها على هذا الإنسان بالدين مثلا بأكثر مما اشتراه، فيدل على أن البيع يدل على أن البائع الذي لا يملك الشيء لا يصح بيعه لهذا على غيره ما لم يمتلكه. الرواية الأخرى أيضا معتبرة أخرى لابن حاجم، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلب من رجل ثوبا عينة، قال ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها، فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد ثم جاء به إلى صاحب المال، اشتراه لصاحب المال، أيشتريه منه؟ ألم يمكنه أن يشتري؟ قال لا. قال أليس إن ذهب الثوب ضمن مال البديع؟ أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت بلى. قال إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري؟ قلت نعم. قال لا بأس. أيضا نفس التفسير، يقول هذا صاحب المال الذي يريد هذا الإنسان الذي ليس له مال الآن يريد أن يشتري نسيئة الثوب، يحتاج إلى الثوب وليس له مال، وماكو أحد يعطيه قرض في سبيل الله قرض حسن، يريدون الربح مثلا، السوق يبدو في تلك الأزمنة كانت سوقا ربوية في روحها، حينئذ هذا المسكين يريد هذا الثوب يريد أن يشتري هذا الثوب وليس له مال نقد، يأتي إلى هذا الرجل صاحب المال يقول أنا أريد هذا الثوب اشتر لي هذا الثوب لكي اشتريها من فأربحك فيه، فيأخذ منه المال ويذهب ويأتي يشتري له الثوب، يعطيه لهذا الإنسان يشتري له نقدا لا محالة بمال هذا الإنسان ثم يعطيه له ثم يشتريه منه بالدين دينا بأكثر فيربح، فكأن ذاك دفع النقد لهذا الإنسان دفع 80 تومان وفي الموعد المؤجل سوف يأخذ 100 تومان حيثما يشتريه منه من جديد بمئة تومان، فيكون له في ذمة هذا المحتاج بهذا الثوب 100 تومان بينما ما دفعه لشراء الثوب 80 تومان، نتيجة استفادة الربح هنا لكن عن طريق المعاملة والبيع للقرض. الإمام يقول سأل أبا عبد الله عن رجل طلب من رجل ثوبا عينتان، يعني بهذا الترتيب، يعني سلفتان، يعني لا ليس له مبلغ نقدي حتى يعطيه. ذاك قال ليس عندي هذا الثوب، هذه دراهم فخذها فاشتر بها. فأخذها فاشترى بها ثوبا لذلك صاحب المال كما يريده هو هذا المحتاج للثوب، ثم جاء به أيشتريه منه؟ قال أليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم؟ قلت بلى، يعني أليس هذا الثوب الآن ملك لمن؟ ملك لهذا صاحب الدراهم، لم يصبح ملكا لهذا المشتري. هذا الإنسان المحتاج لم يكن كلامه معه الأول لم يكن إلا مقاولة أن يشتريه، لا أنه بيع وشراء منه. قلت بلى. قال إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري. قلت نعم. قال لا بأس به. مفهومه أنه إن لم يكن هكذا بأن كان ملزما أن يأخذ هذا الثوب، أي كان قد واجبه البيع قبل أن يشتري الثوب لصاحب الدراهم، كان البيع باطلا. هذا أيضا يدل على أنه لا يصح البيع قبل التملك. ما هو مفاد هذه الروايات من المشكلات والعويصات؟ ولهذا يأتي البحث عن ذلك إن شاء الله يوم السبت.